انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
المراية سؤال وحكاية، وكل حكاية لازمها بداية من غير فلاتر ولا تجميل. حقيقتنا أوضح جوه المراية. استنوني، أنا نهال يسري في برنامج المراية على راديو تسعينات اف ام.
المراية مع نهال يسري كل يوم أربع الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة وراحة البال، مساء الجمال على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا، أحلى مستمعين مستمعي راديو تسعينات اف ام. معكم أنا نهال يسري في حلقة جديدة من برنامج المراية، أول حلقة في السيزون الخامس في شكل البرنامج الجديد. طول عمرنا متعودين في المراية إن مرايتنا بتعكس صورتنا، وبنتكلم على مواضيع كتيرة قوي بتمس حكاياتنا وإحساسنا. المرة دي مرايتنا هتعكس الصورة بشكل أكبر، هتعكس الصورة بشكل عالمي. هنفتح مواضيع أكبر بكتير، وهنتكلم بعمق ونسأل أسئلة ما واجهناهاش قبل كده. المرة دي مرايتنا مش هتعكس اللي جوانا بس، ولا هتعكس أحاسيسنا بس، لأ، المرة دي هيبقى معانا ضيوف. ضيوف هتبقى من العيار الثقيل، ضيوف هتتكلم معانا عن حقيقة الحكاية جوه المراية، وهتوضح لنا الصورة بتفاصيلها. النهاردة ضفنا اسم من الأسماء التقيلة في عالم الصحافة، ألم سياسي واعي، تحليل عميق للأحداث، بيكتب بضمير وجراءة، بيحط دايماً مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. هو نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم الشؤون السياسية بالجريدة، صاحب مقالات وتحقيقات سياسية مهمة جدا بتكشف أبعاد ملفات كتيرة بتهز المنطقة ومن قبل ما تحصل. عنده دايما بعد نظر بين كتاباته وطرح تحليلاته قوية في الحرب على غزة في الفترة الأخيرة. هنتناقش معاه بجراءة عن الفرق بين التعاطف الحقيقي والقضية لما تتحول ترند على السوشيال ميديا. هو صوت بيمثل الصحيفة الممزوجة برؤية استراتيجية، دايما حضوره مؤثر في أي حوار بيحضره. هو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ والدكتور صفوت عمران. هنبدأ اللقاء مع سيادته بعد ما نسمع أغنية فلسطين عربية للأصالة، ونرجع تاني وفكركم برقم البرنامج 0142-7894. ولو حابين تسمعونا بشكل كامل هيكون عن طريق أبليكيشن الراديو راديو تسعينات أفاق. ورجعنا لكم تاني وبفكركم برقم البرنامج 0142-7894. وأحب أرحب بضيفنا الدكتور صفوت عمران، حضرتك منورنا النهاردة.
أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
أهلا وسهلا يا فندم. تحب نبدأ القضية منين؟ نبدأها من أول أساس القضية الفلسطينية.
الحقيقة القضية الفلسطينية هي القضية المحورية مش بس في المنطقة العربية، لكن هي القضية المحورية في العالم كله. الصراع دائما بين الحق والظلم، بين العدل والاستعمار والجور على الآخر. هي القضية الفلسطينية بدأت بشكل واضح جدا عندما أراد الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى أدرك أن مصير الاستعمار التقليدي الاستعمار العسكري إلى ذوال، وبالتالي عندما اكتشف أنه سواء قريبا أو في أقرب وقت سوف يغادر المنطقة شاء أو أبى تحول الأمر إلى فكرة إنشاء دولة إسرائيل بوعد بولفور 1917 اللي أطلق عليه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. الحقيقة وعد بولفور وإنشاء دولة إسرائيل، اليهود عموما في العالم كان هناك مخطط كبير جدا للتخلص منهم في أوروبا، أصبحوا عبء على دول أوروبية المختلفة بعد ما غزوا دوائر صنع القرار في أوروبا عبر الاقتصاد وعبر المال، وأصبح التخلص منهم حلم أوروبي، لكن كمان كان مهم جدا تسويق المشروع بشكل يعني له صبغة دينية أحيانا وصبغة عقيدية أحيانا وأيضا في كثير من الأحيان صبغة انتهازية. كان اختيار الأراضي الفلسطينية في المنطقة العربية لفصل العالم العربي في الحرب العالمية الأولى والثورة العربية ضد الدولة العثمانية. اكتشف البريطانيين أن العالم العربي الذي يمتلك وحدة التراب، وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة الأصل العرق، ربما يمثل إذا تم الاتحاد بشكل كامل يمثل خطر يهدد الدول الغربية والدول الكبرى في أوروبا، خاصة الدولة المصرية. شاهدنا تجربة محمد علي في بضع سنين أصبحت دولة كبرى من 1805 إلى 1840 والتخلص من دولة محمد علي وتحجيمها. اكتشفت أوروبا أنه هذه الدولة المصرية القوية إذا ترك لها المجال وتم الاتحاد ما بين مصر والشام والحجاز ربما نشاهد دولة لا يستطيع الغرب أن يقاومها. وبالتالي كان مهم جدا زرع هذا الكيان في الداخل العربي داخل جسد العربي. الحقيقة أنه القضية بعد ذلك خدت محاور مختلفة وعديدة، لكن بالأساس يبقى إسرائيل هي رأس الحربة الذي تستخدمه الدول الكبرى لنهب ثروات المنطقة، لتفتيت المنطقة، لزعزعة استقرار المنطقة. هل إسرائيل وحدها تملك القدرة على الانتصار على الدول العربية مجتمع 22 دولة عربية، أيضا ربما 250 مليون عربي، شعب اليهودي داخل إسرائيل ربما لا يتخطى 5 مليون؟ لا تستطيع بدون مساندة الغرب، وده اللي شاهدناه ربما في حرب غزة الأخيرة. حرب غزة الأخيرة كشفت بشكل واضح أنه لولا الدعم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي والأوروبي ودول أخرى في العالم للكيان الصهيوني ما استطاع أن ينتصر على المقاومة. ما حدث في 7 أكتوبر 2023 رسالة واضحة أن هذا الكيان كيان هش، وأن جيش الاحتلال جيش هش يمتلك ربما أسلحة متقدمة لكنه لا يمتلك العقيدة، لا يمتلك القدرة على يعني التمسك بالأرض. ولأول مرة في تاريخ الدولة الصهيونية نشاهد الهجرة العكسية، 650 ألف صهيوني تركوا الأراضي المحتلة بعد 7 أكتوبر مباشرة إلى الخارج لأنهم يحملوا باسبورات جنسيات مزدوجة. وده كان رسالة واضحة أن من يمتلك الأرض والتراب يدافع عنها ويواجه الموت حتى لو كان هناك حصار وإبادة وتجويع كما يحدث في قطاع غزة، وأن الشخص المغتصب للأرض والسارق للأرض في أول مواجهة بيهرب إلى الخارج. شهدنا أيضا أثناء الحرب الإيرانية الإسرائيلية 12 يوم أن إسرائيل من كثر الذعر وكمية طلبات الهجرة أو السفر إلى الخارج أغلقت الحدود ورفضت سفر اليهود إلى الخارج اللي هي الهجرة العكسية. وده ربما من الأشياء الأساسية اللي لازم نحط عليها يعني ربما خطوط كثيرة. تحدث البعض، هل أخطأت المقاومة في 7 أكتوبر 23 في المواجهة عشان يبقى عندنا مساحة الوعي؟ لا، المقاومة ما حدث هو مخطط، وده اللي أعلن ربما مؤخرا قالوا نتنياهو وقلناه قبل أكثر من عامين، أن المخطط الإسرائيلي والصهيوني الأمريكي في المنطقة هو إقامة دولة إسرائيل الكبرى. دولة إسرائيل الكبرى لها بعد عقائدي يقول أن لا يعود المسيح المخلص إلا إذا وصلت مياه النهر المقدس إلى أورشليم. النهر المقدس هو نهر النيل، وأن دولة إسرائيل الكبرى هي من نهر الفرات إلى نهر النيل. وبالتالي الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني هي التي سوف تحدث الصدام آجلا أم عاجلا. ربما أيضا الشيء الآخر علينا أن نعي تماما أن الدولة الإسرائيلية هي بالأساس يقودها مجموعة من متطرفين. هناك متطرفين وأكثر تطرفا في الداخل الإسرائيلي، لكن هذه الحكومة اليمينية الموجودة الآن التي تقود نتنياهو بن غفير سمودريتش، هذه الحكومة الأكثر تطرفا. نتنياهو الذي يقع في أزمة سياسية كبيرة يرى أنه إذا استمرت الحرب فهو مستمر. طب حتى يسوق ذلك للداخل الإسرائيلي ماذا يفعل؟ يقول أنه المعني ببناء الهيكل الثالث أو الهيكل المزعوم، وأنه المعني بأن يكون المقدمات لعودة المسيح اليهودي أو ضد المسيح، لأنهم لا يرفضوا السيد المسيح ولا يؤمنوا بالسيد المسيح. إذن النهاردة بنتكلم،
هم لا يؤمنون إلا بعقدتهم هم فقط للأسف.
صحيح صحيح. وبالتالي النهاردة بنتكلم على شكل واضح أننا أمام أمرين واضحين. هناك مخطط صهيوني أمريكي يقود المتطرفين اليهود في المنطقة اللي جرها إلى حرب شاملة أو الاستيلاء على الأراضي العربية وعدم الاكتفاء بما استولت عليه الدولة الإسرائيلية في حدود 67، وأن هذه الأطماع التوسعية سوف تؤدي بالأساس إلى فكرة ليس فقط التهام الأراضي الفلسطينية، ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لكن المخطط يشمل أجزاء من مصر، الأردن، السعودية، وهذا ما أدركته ربما الحكومات العربية وعلى رأسها الدولة المصرية. وربما من الحاجات التي تدعو للفخر موقف الدولة المصرية من الحرب على غزة، الموقف الذي سوف يذكره التاريخ بأحرف من نور. مصر التي استطاعت على العقود طويلة أن تقود الأمة لمواجهة مخططات تقسيم الأمة، استطاعت اليوم أن تقف بشكل واضح، أحيانا بشكل منفرد وأحيانا بشكل إلى جانب دول أخرى، ضد مخطط التقسيم المنطقة أو يعرف مخطط الشرق الأوسط الجديد. وده اللي النهاردة بنتكلم عنه. مصر رفعت اللقاءات الأربعة، لا تهجير السلطة الفلسطينيين ووأد القضية الفلسطينية، لا لاحتلال أي أجزاء من سيناء أو السلاء على أجزاء من سيناء تحت أي مخطط وأي مزاعم. مصر لن تشارك في حرب اليمن، ولن تسمح بعبور السفن الأمريكية مجانا في قناة السويس، وأن قناة السويس دولة تديرها بشكل احترافي وبشكل يساوي بين جميع الأطراف ودون خضوع لطرف آخر. هناك أيضا ما يحدث في الكواليس، ليس هذا فقط، كمية الإغراءات التي عرضت على مصر للتنازل عن القضية الفلسطينية والصمت عن تهجير الفلسطينيين، إغراءات نتحدث عن إسقاط كامل الديون في دولة تعاني من بعض الظروف الاقتصادية الصعبة، 250 مليار دولار استثمارات ومنح، أيضا علاج لبعض الملفات التي صنعت أو الأدمات التي صنعت بصناعة غربية خلال العقدين الأخرين، سواء في ملف سد النهضة، وما شاهدنا مؤخرا تصريحات ترامب عن هذا الملف، أيضا علاج الأزمة في ليبيا، علاج الأزمة في السودان، وتهيئة الأجواء. لكن مصر تدرك، مصر تمتلك قيادة سياسية واعية، تمتلك مؤسسات دولة لديها المعلومة الاستراتيجية ولديها القدرة على التخطيط واستشراف المستقبل، ما يدور في المنطقة والعالم. وبالتالي هذه الامتلاك هو الذي هيئ مصر لهذا الموقف. ماذا فعلت مصر؟ واحد، مصر استطاعت أن تكون جيش قوي، تقوي تسليح الجيش المصري. والنهاردة زي ما قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لو كانوا يعرفوا أن مصر ضعيفة لفكروا أنهم يفعلوا ما أي شيء ضد مصر، لكن مصر قادرة على أن تفاجئ ليس إسرائيل لكن تفاجئ العالم أجمعه إذا حاول أي شخص أن يعتدي على الحدود المصرية. مصر تمتلك قدرة على التسليح لأول مرة، تخلق توازن في التسليح بين مصر والكيان الصهيوني، خاصة في سلاح الطيران والأسلحة المتنوعة اللي استطاعت أن تحصل عليها مصر من دول غربية ودول شرقية. مصر أيضا استطاعت أن تهيئ البعد الاستراتيجي للحرب، وهناك تقارير تتحدث أن ومنها تقارير إعلامية عبرية أن ما تحتويه سيناء تحت الأرض من أسلحة يفوق كثيرا ما تحتويه سيناء فوق الأرض، وأن الأمر بين مصر وإسرائيل أمر بات شديد الخطورة، ومصر حذرت منذ البداية. إذا حاولتم أن تهجروا الفلسطينيين بالقوة إلى سيناء، فإن المصريين لن نواجه الشعب الفلسطيني، ولكن سوف نخوض حرب يوم القيامة ضد إسرائيل. هذا الجيش الذي أنهك وتم كشفه سواء في حرب غزة أو الحرب مع إيران، لا يستطيع أن يخوض حرب مباشرة مع مصر بهذه القوة العسكرية. وبالتالي النهاردة من الأشياء التي تدعو إلى الاعتزاز بالذات أن دولة استطاعت أن تقرأ المستقبل، أن تستعد له، وأن تملك يعني مخزون استراتيجي. حتى هناك تقرير ربما عبرية أيضا تتحدث على أن مصر تمتلك مخزون من الأسلحة من السلع والأسلحة وغيرها التي تستطيع أن تحارب ربما لمدة عامين دون تحتاج شيئا. هذه هي رؤية نحييها. طب الشيء الآخر وده مهم جدا، هل الدولة المصرية في ظل هذه المخططات التي تدير الأمة لا تمتلك رؤية للمستقبل وقدرة على التفاوض؟ تمتلك قدرة على التفاوض، تمتلك قدرة على التفاوض، قدرة قوية جدا. وبالتالي النهاردة احنا بنقول ان مصر استطاعت ان تقول في الأمم المتحدة انها ضد حق النقد الفيتو الذي تستخدمه امريكا مساندة الإسرائيل طوال الوقت بدون مبرر وسند قانوني، ان مصر استطاعت ان تقدم رؤيتها في المنطقة العربية، والرئيس السيسي يقول كلمته في القمة العربية ببغداد هذه القمة هذه الكلمة المانعة والقوية. وبالتالي النهاردة كل ده ننم على اننا لدينا مؤسسات قوية. الشق الآخر والأهم هو أننا لدينا شعب يمتلك من الوعي والإدراك لخطورة اللحظة والأزمة التي تمر بها المنطقة، وأن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط كما يروج البعض، لأنه إذا تم التهام فلسطين فإن الدور سوف يكون على باقي الدول العربية، وأن المواجهة سوف تكون مباشرة. ويدرك الشعب المصري بشكل واضح بوعي الكبير أن مساندة الدولة ومؤسستها هو واجب وطني.
وده هيقودنا لسؤال تاني، والسؤال أو النقطة الأساسية اللي احنا عاملين عليها البرنامج، للأسف الترندات واتباع الترندات من الشباب الصغيرة، هل تضامننا وتفاعلنا مع القضية الفلسطينية تضامن وتفاعل حقيقي، ولا مجرد ترند الشباب بتجري وراه علشان خاطر تتبعه وبعد كده بيعدي الوقت يوم اتنين اسبوع والموضوع بيهدى؟ هل الشباب من جواها مؤمن بالقضية ولا مجرد انه بيتبع ترند؟ للأسف أنا هاخد إجابة السؤال ده من حضرتك، بس أستأذنك نطلع فاصل للأول نسمع فيه أغنية أنا دمي فلسطيني لمحمد عساف ونرجع تاني.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
رجعنا لكم، فكركم برقم البرنامج 0142-7894، ومعنا دكتور صفوت عمران نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الصحفي ورئيس الشؤون السياسية في الجريدة. احنا في العادي بننشر صور وقصص عن غزة وبشكل سريع بتطلع صورة أو قضية أو ترند الشباب كله بيتبعه وبيجري وراه يوم اتنين اسبوع وبيرجع الموضوع يهدى تاني. هل الشباب فعلاً متعاطفة ولا لا؟ وحضرتك في إحدى مقالاتك قلت مصر قالت لا لتهجير غزة، وده كان دور من دور الإعلام القوي. زمان كنا بننزل نشتري الجريدة علشان خاطر ناخد الخبر الصحيح من الجرائد الرسمية زي الأهرام والأخبار والجمهورية والجرائد الرسمية القومية اللي كانت بتطلع منها الخبر سليم وموثق، فالمعلومة بتبقى موثقة. للأسف دلوقتي على السوشيال ميديا بقى أي حد بيحط أي خبر بينتشر والناس بتمشي وراه. حضرتك رأيك إيه في الموضوع ده وإزاي نواجهه؟
الحقيقة بداية أن القضية الفلسطينية مش ممكن تبقى إلا أنها قضية المحورية للشعب العربية والأمة العربية، مش ممكن مش ممكن تبقى ترند أبدا سريع أو ترند استهلاكي، لكن الترند نفسه ككلمة ممكن تكون لها جانب إيجابي. هي فكرة أنه إزاي في قضية تكون في مقدمة الأحداث بس مش بشكل استهلاكي اللي هو ساعة 24 ساعة 48 ساعة زي ما بنشوف في الترندات المزيفة أو شغل الرأي العام أو محاولة البعض الاسترزاق من السوشيال ميديا.
بس للأسف هو بيتم توجيه اللجان الأخرى لهدم حاجة معينة فبيطلعوا ترند فيك، علشان بعد ما بيبقى الناس متعاطفة مع الحاجة أو القضية الأساسية بتتجه عن طريق الترند اللي بيطلع بعديه، عشان كده الموضوع والصورة والخبر بيبقى مجرد ترند.
ما أنا هشرح لحضرتك القصة باختصار، إنه القضية الفلسطينية قضية محورية تمس كل الشباب العربي والأمة العربية. الحقيقة إنه شبابنا العربي زي ما فيه إحنا بنتكلم مثلا الدولة المصرية فيها 65 مليون شاب، وده رقم ضخم جدا. إذا شعرنا إنه في 2 مليون أو 3 مليون أو 4 مليون أو 5 مليون حتى ليس لديهم الوعي الكافي، ربما ننخط ونقلق إزاي الرقم ده. لكن في المقابل عندنا 60 مليون عندهم الوعي بالقضية ووعي بأهميتها ووعي بدور الدولة المصرية ودور الشعب العربية في سند الشعب الفلسطيني، وأنه الشعب الفلسطيني يمثل حائط الصد الأول للأمة العربية في مواجهة المخطط الاستعماري ومخطط الصهيوني الأمريكي للمنطقة. لكن الحقيقة إحنا عندنا مجموعة من الحاجات اللي لازم ندركها. واحد، أن السوشيال ميديا أصبحت هناك جيوش إلكترونية، يعني هناك إذا كان هناك حرب عسكرية تقليدية تدورها الجيوش بالأسلحة التقليدية، هناك أيضا حرب
فكرية
على السوشيال ميديا وحرب ثقافية يتم بشكل واضح. هناك الوحدة 8200 في إسرائيل، هذه الوحدة متخصصة إزاي تشعل المعارك على السوشيال ميديا. وقلت لك قبل الهواء ربما أن عندما تم اغتيال المذيعة في قناة الجزيرة 20 أبو عقلة، الساعات الأولى العالم كله كان ضد الكيان الصهيوني، ثم بعد ساعتين أو ثلاثة من مقتلها واستشهادها
بدأت الفكرة
أنه زرع الفتنة، هل شيرين أبو عاقلة مسلمة أم مسيحية، هل إذا كانت مسيحية هل يجوز أن نعتبرها شهيدة ولا لا، ودخلنا في صراع فكري داخلي ذاتي وتركنا القضية الرئيسية. وبالتالي مهم جدا أن ندرك تماما أن السوشيال ميديا شبابنا إذا كانوا يعبروا عن القضية ومساندتها بشكل إيجابي فشيء ده محمود وعلينا أن ندعمه ونعززه ويكون في مصادر موثقة للمعلومة. طيب في المقابل علينا أن نصدق أي معلومة تنشر على السوشيال ميديا بدنا نتحقق منها هل هذه المعلومة صدقة ولا. النهاردة إذا أنا قلت عن قال فلان الفلاني المشهور والشخصية الشهيرة، هل طبيعي أنا كواحد موجود على السوشيال ميديا أخذ المعلومة على أنها مصدقة 100%؟ لا، لابد أن أعود إلى المواقع الإلكترونية
الأساسية
لها رصيد محترم ولها تاريخ مهني محترم. لابد أن أشاهد إذا كان هذا التصريح قيل في إذاعة محترمة، قيل في قناة تلفزيونية محترمة، حتى أتيقن من المعلومة ولا أرددها مثل البغبغاء. ده أمر مهم جدا، لأنه الحقيقة إحنا على مدار سنين طويلة تعرضنا إلى خداع على السوشيال ميديا، واللي شاهدناه في 2011 وما يسمى بثورات الربيع العربي اللي تم صناعتها على السوشيال ميديا وإشعار الناس بمدى الظلم والقهر بتعرضوا له، حتى لو كان في جانب منه بعضه حقيقي، لكن انتهى بالأساس إلى فكرة أن كثير من الشعوب هدمت دولها ذاتها وتم تشريدها، والكثير من الشعوب ندمت على ما فعلته في هذه السنوات الطويلة. وبالتالي النهاردة بنتكلم على أنه الترند شيء لابد أن يتم استثماره لصالح القضية بالوعي وإدراك الشباب أهمية أن يشارك في دعم قضيته وليس بشكل استهلاكي.
تمام، هسأل حضرتك سؤال تاني عن دور مصر والدول العربية في القضية الفلسطينية، وإزاي ننصح شبابنا إن هم ما ينساقوش وراء أي خبر وأي ترند يهدم البلد. بس هسأذنك الأول نسمع جزء من أغنية الحلم العربي ونرجع تاني.
نحسب على عمرنا شرف التجربة يكفيك
كلمة صدق في أغنية تتقال وتعدي في ثانية جايز من بعد سنين تتغير بيها دنياك
الحب منه بالكلمة بالفعل وبالإحساس كن ضي وبسمي ونجمي ودليل في طريق الناس
العالم كله.
ورجعنا لكم بفكركم برقم البرنامج 0427894 وموضوعنا النهاردة موضوع بيمسنا كلنا كلنا بنعيش فيه بيمس الإنسانية كلها ومؤخرا ما بقاش بيمس الوطن العربي بس لا هو بيمس العالم كله كل العالم وقف وبقى بيصرخ بيقول لا والسوشيال ميديا جزء كبير من رسم الشكل ووصول ما يحدث في غزة للعالم برا بس ازاي نستخدمها صح ترند والشباب الصغير اللي لسه في سن المراهقه ولسه السوشيال ميديا هي بتلعب كل حاجه في حياته حضرتك توجه لهم كلمه واستاذن حضرتك كمان عن دور مصر والدول العربيه فيما يحدث في غزه.
الحقيقه زي ما حضرتك قلتي انه العالم دلوقتي بدا يدرك تماما عداله القضيه الفلسطينيه وانه ربما الروايه الفلسطينيه استطاعت بعد حرب غزه ان تنتصر وتكون هي الطاغيه بعد سنوات وعقود من انتشار الروايه الصهيونيه والروايه الاسرائيليه المزيفه والمكذوبه. الحقيقه انه العالم كله بدا النهارده يدرك عداله القضيه الفلسطينيه وان اسرائيل دوله محتله وحق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته. وشعوب العالم حتى لو كان بعض دول العالم ما زالت ترضخ للتحالف الصهيوني الأمريكي في المنطقة لكنها استطاعت أن تصرخ شهدنا مؤخرا بمظاهرات في مختلف أنحاء دول العالم لمساندة الحق الفلسطيني. الدول العربية ورأسها مصر الحقيقة مصر قامت بدور كبير جدا في دعم القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة ونقاط عديدة ومختلفة سواء على مساندة الإنسانية رفض التهجير مساندة سياسية ودبلوماسية وبشكل واضح ومساندة علاجية أيضا. كمان الدول العربية بشكل أو بآخر قدمت رؤية تحترم لمساندة الشعب الفلسطيني. صحيح هناك المزيد محتاجينه حتى توقف يتم وقف هذه الحرب لكن بقول بشكل واضح للشباب إنه الحقيقة دورك مهم جدا دورك في شرح القضية. السوشيال ميديا النهاردة استطاعت أن تكسر حاجز الصمت وبعد سنوات من التعتيم الإعلامي على القضية الفلسطينية استطاعت السوشيال ميديا أن تنقل الصوت الفلسطيني لمختلف أنحاء العالم. شاهدنا نجوم عالميين وشخصيات عالمية تساند الحق الفلسطيني لأن السوشيال ميديا والصورة استطاعت أن تنقل. وبالتالي النهاردة لما بنشوف ازاي الاحتلال الصهيوني بيقتل الصحفيين ويقتل الاعلاميين هو يريد ان يقتل الحقيقه يقتل الصوره يقتل نقل الخبر الحقيقي من موقع الاحداث. النهارده بنقول للشباب العربي والشباب المصري على وجه التحديد انت عليك دور عظيم جدا ليس فقط في مساندة القضايا العربية وقضية القضية الفلسطينية لكن أيضا في الحفاظ على دولتك في إدراك أنك صوت للحقيقة والعدل وأن مهم جدا عندما تستخدم السوشيال ميديا أن تنقل المعلومة الحقيقية حتى تروج أو تحرز هدف لصالح الأمة وأنت بتاعد تماما عن المعلومات المزيفة والمغلوطة حتى لو تدمر الأمة وتدمر نفسك وتدمر بلدك. وهذا هو ما الحقيقة بندعمه ونعززه ونشكر على الشعب المصري لأنه كما قال الجميع الشعب المصري بوعيه الكبير على مدار عقود طويلة وخلال السنوات الأخيرة استطاع أن يفسد مخطط الشرق الأوسط الجديد. كل مكان وزي ما قالت القيادة السياسية كل مكان المصريين إيد واحدة كل مكان الشعب المصري متماثك بدولته وبثوابته ومدرك لحدود القضايا القومية وحدود المساندة للقضايا العربية وحدود القضايا الفلسطينية كل ما استطعنا أن ننتصر ونحن أعتقد سوف مهما طال الزمن سوف ننتصر لأننا أصحاب الحق وأن أصحاب قضية عادلة.
في الآخر السوشيال ميديا لعبت دور مهم جدا، زي ما ليها سلبياتها كان ليها إيجابياتها. شفنا أطفال بتقف وبتتضامن مع القضية الفلسطينية، عرفتها عن طريق السوشيال ميديا، حملات المقاطعة أيا كان موافقين عليها أو رافضينها أو ليها سلبيات أو عيوب، هي كان شكل من الأشكال. حملات التبرع كانت شكل من أشكال السوشيال ميديا الإيجابية، زي ما الدكتور قال وصول الصورة للعالم الخارجي كان من إيجابيات السوشيال ميديا، بس ما نتبعش الترند غير لما نتأكد منه. دكتور صفوت، سعدت جدا بلقاء حضرتك، وأتمنى أن احنا نعيد المقابلة مرة تانية في قضايا أخرى إن شاء الله. شكرا جدا. للأسف حلقتنا خلصت، نتقابل إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي في حلقة جديدة من برنامج المراية. كان معكم أنا نهال يسري، دكتور صفوت عمران ضيف حلقتنا النهاردة، وكان معكم من الهندسة الصوتية باشمهندس أدهم. شكرا جدا، دمتم سالمين وتصبحوا على خير.